بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 32 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وكل علم يدعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. قال الشيخ النجمي رحمه الله: إن هذه الفقرة فيها رد على الصوفية الذين يزعمون أن قلوبهم تتلقى الإلهامات من الله عز وجل، ويعتبرون ذلك وحيا، ويقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي، وما ذلك إلا من الشياطين التي تلعب به أو بهم وتوهمه أو توهمهم أن ذلك من الكرامات، وما هو إلا من لعب الشيطان وإضلاله إياهم. ومن وجد منه ذلك وهو يوجد من الصوفية كثير فهو مبتدع ضال. الإلهام أيها الإخوة، كما قال ابن الأثير رحمه الله في الأصول، الإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يبعث العبد على الفعل والترك. أن يلقي الله عز وجل في النفس أي من الأفكار أمرا يبعث العبد على الفعل والترك، لقول الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. والفرق أيها الإخوة بين الإلهام والنبوة أن الإلهام قد يصدر من غير معصوم، بعكس النبوة لا تصدر إلا من معصوم، فالأنبياء كلهم معصومون. وأيضا الإلهام تجرى على من كان دون النبوة من لم يكن نبيا، وأما النبوة فلا تجري إلا على يد نبي، وغيرها من الفروقات. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: النكاح بالهبة لا يصح، يعني لا يجوز أن تقول المرأة للرجل: وهبتك نفسي، ولا يجوز للرجل أن يقول للمرأة: وهبتك نفسي. بل لا بد من توفر شروط النكاح وأركان النكاح، وهي التي ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله: لا بد من الولي والشاهدين العدل والصداق وهو المهر. قال شيخ النجمي رحمه الله: النكاح بالهبة لا يصح، لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت تلك المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني وهبتك نفسي، فلم ينكر ذلك عليها ذلك. بعدم إنكاره لها ذلك يدل على جواز أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالنبي أو بالأنبياء، لقول الله تعالى حيث يقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولما لم يوافقها النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابة: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس له خاتم من حديد فبعد فلم يجد شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد القصة: أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. فالمهر يصح أن يكون تعليم القرآن السنة النبوية. فقال شيخ النجم رحمه الله بعد قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قال: فهذا فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الهبة، أي بجواز يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الهبة دون غيره. فإن نكح رجل امرأة بولي وشاهدي عدل ولكنه لم يسمي لها صداقا أي مهرا صح النكاح، وجب لها مهر المثل. وفي حديث معقل بن يسار عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، أي لم يحد لها صداقا ولم يعطيها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، أي مثيلاتها من النساء، لا وكس أي لا نقص في المهر من مثيلاتها، ولا شطط أي لا جور أي عليها، وعليها العدة لأنها زوجة حلت له بالعقد النكاح ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بن واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره. وقال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. في ذلك أيضا حديث ابن عباس: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذه أركان النكاح أن تكون لابد من الولي وهو الأب أو الأخ غيرهما من المحارم، وشاهدي عدل، مقصود بالشاهدي العدل يعني أن يكون الشاهدين صالحين مستقيمان عن الدين، رواه البيهقي. قد ذهب الجمهور إلى اشتراط الولي وخالفهم الحنفية حيث يرون أن تتزوج المرأة بدون ولي والعياذ بالله، لأن هذا مصادم للنص في قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وأما اشتراط العدالة في الشاهدين فهذا أيضا محل خلاف، يعني كأنه يصح في الشهادة بالنكاح أن يكون من رجل فاسد، وهذا الحديث يدل على صحة اشتراط الشاهدين وأن يكونا عدلين أي مستقيمين على الدين. ثم قال بعد ذلك: إن البخاري يعذرون أيها الإخوة ما حضرت هذا الدرس. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فاعلم أنه صاحب هوى، أي من يطعن أي يذم ويسب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصهم فهو مبتدع، وصاحب قول سيء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي عن الحديث عنهم بالذم. وهذا الحديث يقول الردادي: لم أجد بهذا اللفظ، ويبدو أن المؤلف لفقه من حديثين متغيرين، وإليك تخرجه بقوله صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي، أخرجه البزار بإسناد حسن، وقوله: لا تقولوا فيهم إلا خيرا، أخرجه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة، وإسناده ضعيف. كما في جزء طرق الحديث لا تسبوا أصحابي لابن حجر، وإسناده ضعيف. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. قوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، عفوا، في قوله صلى الله عليه وسلم الأول، الحديث الأول، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي ذر، وصحح الحديث الألباني في الصحيح. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف، لأن الرداد يقول لم أجد هذا بهذا اللفظ، وهو حديث ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، قال لم أجده بهذا اللفظ. ويبدو أن المؤلف لفقه من حديثين متغايرين إلى آخر كلام، إسناده ضعيف. ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. قال شيخنا النجمي رحمه الله شارحا لهذا المتن: وإذا رأى قول البربهاري وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأصحاب البدع من رافضة وخوارج، فإنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في كتابه، أخبر بالتوبة عليهم في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي قوله تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره واستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم قال: والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. قال شيخنا النجم رحمه الله: من أجل هذه النصوص فإن أهل السنة والجماعة يرون توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وعدم الكلام فيهم، وأن ما جرى بينهم نسكت عنه، هكذا قرر أئمة الهدى كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وعبد الله بن المبارك والسفيانين والحمادين ومن تبعهم من أصحاب الحديث، وأنه لا ينبغي التحدث بشيء مما وقع فيه من الحروب، وأنهم يحملون في ذلك على الاجتهاد، وأنهم يجتهدون، فمن أصاب منهم أي الحق فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد، وأن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه يكفر ما وقعوا فيه. أما قول المؤلف رحمه الله: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، فهذا لا أدري، يقول الشيخ النجمي، فهذا لا أدري على أي شيء استند المؤلف في قوله هذا، مع أن أهل السنة والجماعة اعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا من الغيب إلا ما علمه الله إياه، فكونه علمه الله بما قد يقع من بعضهم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينكر. أما أنه علم كل ما يصير منهم بعد موته فهذا لا يقوله أحد من السلف ولا يعتقده إلا أصحاب الاعتقادات المنحرفة. ولقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه علم الغيب وأمره أن ينفيه عن نفسه كما في قول الله تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا هو كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يكون عليه في مستقبل الأيام إلا بما علمه الله تعالى إياه، فكيف يعلم أحوال غيره من الصحابة أو غيرهم إلا بالوحي من الله عز وجل. وقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلى غير ذلك من الآيات، بالله التوفيق. المثل الذي بعده يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد غير الآثار، يعني يقدم العقل على النقل، فاتهموا على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول هذا القول تطابقت عليه أقوال كثير من السلف، واتفقوا جميعا على أن من رد السنن أو أبغض حملتها، يعني العلماء وطالبيها أو طلب الحق من غيرها، فإنه صاحب بدعة وزندقة وضلالة. ولهذا أثر عن الإمام أحمد أنه لما ذكر له أن ابن أبي قتيلة يطعن أو قتيلة يطعن على أصحاب الحديث ويقدح فيهم ويتكلم في حقهم، قام وجعل ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق. وقد ورد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري ومسلم قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عاتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون. أخرجه البخاري ومسلم. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: اتهموا رأيكم على دينكم. وقد جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم. أو قال: حتى يأتي وعد الله، ولا يكونون على الحق إلا إذا كانوا على دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة، وهي الطائفة الناجية، وهي الفرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث، أي أصحاب السنة، فلا أدري من هم. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وعلقت على هذا في بعد هذه الآثار بعد وقد ذكر أهل السنة والجماعة: إذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وعدوا رجالا من أصحاب الحديث فاتهموا على الدين. وقد نقلت كلام الأخ خالد بن ضحوي الظفيري في كتابه إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. بعض مواقف أهل السنة من المبتدعين ليحسن الاقتداء بالسلف في ذلك، فقد ذكر في الفصل الثاني شدة أهل السنة على أهل البدع منقبة وليست مذمة، حيث وقال وفقه الله والآثار عن الصحابة في معاملتهم لأهل البدع كثيرة، وما هذا إلا غيظ من فيض. ثم قال وهذا أيضا الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حماد بن سلام البصري قال الذهبي في ترجمته، قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في الفاروق له قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال أبو زرعة: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائده فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه مرجي، إلى آخر كلام. يعني الآن لو سمعت أحد من أهل المدينة يطعن في فلان من أهل السنة فهو صاحب هوى، إذا رأيت شخص آخر يطعن مثلا في عالم من علماء أهل السنة في جيزان فهو صاحب هوى، لأن الناس يعرفون العلماء طلاب العلم الذين على المنهج السلفي، فكل من عاداهم وطعن فيهم فهو صاحب هوى، إلا من كان له دليل في يعني قوله أو على قوله. وقد جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو قال حتى يأتي وعد الله. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقد ذكر أهل السنة والجماعة: إذا رأيت الرجل يطعن يبغض فلانا وفلانا وعدوا رجالا وعدوا رجالا من أصحاب الحديث اتهموا على الدين. ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: ونحن اليوم قد تبين لنا من ذلك ما تبين، واتضح لنا من أمر الحزبيات المبتدعة ما جعلنا نتيقن صدق هذه الأخيار، وأن أصحاب البدع والحزبيات هم أعداء لأصحاب الحديث ولأهل السنة والجماعة ولدعاة التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة، بينما طلاب العلم السلفيون يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح، وهم يدعون طلاب العلم السلفيين إلى رأي فلان وفلان وإلى هذا الحزب وذاك الحزب، لا يستحيون من الله ولا يخشون بطشه وعقوبته العاجلة والآجلة بصدهم عن سبيل الله وقلبهم الحقائق واتباعهم بغير ما أمر الله به، ومع ذلك يقولون عن السلفيين بأنهم الذين يفرقوا الناس. وإنما التفريق، يقول الشيخ رحمه الله، وإنما التفريق جاء من أصحاب التحزب على حد قول القائل: رمتني بدائها وانسلتي، وعند الله تجتمع الخصوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 32 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وكل علم يدعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. قال الشيخ النجمي رحمه الله: إن هذه الفقرة فيها رد على الصوفية الذين يزعمون أن قلوبهم تتلقى الإلهامات من الله عز وجل ويعتبرون ذلك وحيا ويقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي وما ذلك إلا من الشياطين التي تلعب به أو بهم وتوهمه أو توهمهم أن ذلك من الكرامات وما هو إلا من لعب الشيطان وإضلاله إياهم ومن وجد منه ذلك ويوجد من الصوفية كثير فهو مبتدع ضال. الإلهام أيها الإخوة كما قال ابن الأثير رحمه الله في الأصول، الإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يبعث العبد على الفعل والترك، أن يلقي الله عز وجل في النفس أي من الأفكار أمرا يبعث العبد على الفعل والترك، لقول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. والفرق أيها الإخوة بين الإلهام والنبوة أن الإلهام قد يصدر من غير معصوم بعكس النبوة لا تصدر إلا من معصوم، فالأنبياء كلهم معصومون. وأيضا الإلهام تجرى على من كان دون النبوة من لم يكن نبيا، وأما النبوة فلا تجري إلا على يد نبي، وغيرها من الفروقات. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله النكاح بالهبة لا يصح، يعني لا يجوز أن تقول المرأة للرجل وهبتك نفسي، ولا يجوز للرجل أن يقول للمرأة وهبتك نفسي، بل لا بد من توفر شروط النكاح وأركان النكاح، وهي التي ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله، لا بد من الولي والشاهدين العدل والصداق وهو المهر. قال شيخ النجمي رحمه الله النكاح بالهبة لا يصح لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت تلك المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني وهبتك نفسي، فلم ينكر ذلك عليها ذلك، وعدم إنكاره لها ذلك يدل على جواز أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالنبي أو بالأنبياء، لقول الله تعالى حيث يقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولما لم يوافقها النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابة إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس له خاتم من حديد فبعد فلم يجد شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد القصة أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. فالمهر يصح أن يكون تعليم القرآن السنة النبوية. فقال شيخ النجم رحمه الله بعد قوله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قال فهذا فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الهبة، أي بجواز يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الهبة دون غيره. فإن نكح رجل امرأة بولي وشاهدي عدل ولكنه لم يسمى لها صداقا أي مهرا صح النكاح، وجب لها مهر المثل وفي حديث معقل بن يسار عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، أي لم يحد لها صداقا ولم يعطيها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، أي مثيلاتها من النساء، لا وكس أي لا نقص في المهر من مثيلاتها، ولا شطط أي لا جور أي عليها، وعليها العدة لأنها زوجة حلت له بالعقد النكاح ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بن واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره. وقال أبو عيسى الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. في ذلك أيضا حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذه أركان النكاح، أن تكون لابد من الولي وهو الأب أو الأخ غيرهما من المحارم، وشاهدي عدل، مقصود بالشاهدي العدل يعني أن يكون الشاهدين صالحين مستقيمان عن الدين، رواه البيهقي. قد ذهب الجمهور إلى اشتراط الولي وخالفهم الحنفية حيث يرون أن تتزوج المرأة بدون ولي والعياذ بالله، لأن هذا مصادم للنص في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وأما اشتراط العدالة في الشاهدين فهذا أيضا محل خلاف، يعني كأنه يصح في الشهادة في النكاح أن يكون من رجل فاسد، وهذا الحديث يدل على صحة اشتراط الشاهدين وأن يكونا عدلين أي مستقيمين على الدين. ثم قال بعد ذلك إن البخاري يعذرون أيها الإخوة ما حضرت هذا الدرس. يقول الإمام البخاري رحمه الله وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فاعلم أنه صاحب هوى، أي من يطعن أي يذم ويسب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصهم فهو مبتدع، وصاحب قول سيء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي عن الحديث عنهم بالذم. وهذا الحديث يقول الردادي لم أجد بهذا اللفظ، ويبدو أن المؤلف لفقه من حديثين متغيرين، وإليك تخرجه وقوله صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي، أخرجه البزار بإسناد حسن، وقوله لا تقول فيهم إلا خيرا أخرجه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة، وإسناده ضعيف. كما في جزء طرق الحديث لا تسبوا أصحابي لابن حجر وإسناده ضعيف. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. قوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، عفوا، في قوله صلى الله عليه وسلم الأول الحديث الأول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي ذر وصحيح الحديث الألباني في الصحيح. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف، لأن الرداد يقول لم أجد هذا بهذا اللفظ، وهو حديث ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، قال لم أجده بهذا اللفظ، ويبدو أن المؤلف لفقه من حديثين متغايرين إلى آخر كلام، اسناده ضعيف. ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. قال شيخنا النجمي رحمه الله شارحا لهذا المتن: وإذا رأى قول البربهاري وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأصحاب البدع من رافضة وخوارج، فإنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في كتابه أخبر بالتوبة عليهم في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي قوله تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره واستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم قال: والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. قول شيخنا النجم رحمه الله: من أجل هذه النصوص فإن أهل السنة والجماعة يرون توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وعدم الكلام فيهم وأن ما جرى بينهم نسكت عنه، هكذا قرر أئمة الهدى كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وعبد الله بن المبارك والسفيانين والحمادين ومن تبعهم من أصحاب الحديث، وأنه لا ينبغي التحدث بشيء مما وقع فيه من الحروب وأنهم يحملون في ذلك على الاجتهاد وأنهم مجتهدون، فمن أصاب منهم أي الحق فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر واحد، وأن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه يكفر ما وقعوا فيه. أما قول المؤلف رحمه الله: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، فهذا لا أدري، يقول الشيخ النجمي: فهذا لا أدري على أي شيء استند المؤلف في قوله هذا، مع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا من الغيب إلا ما علمه الله إياه، فكونه علمه الله بما قد يقع من بعضهم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينكر، أما أنه علم كل ما يصير منهم بعد موته فهذا لا يقوله أحد من السلف ولا يعتقده إلا أصحاب الاعتقادات المنحرفة. ولقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه علم الغيب وأمره أن ينفيه عن نفسه كما في قول الله تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا هو كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يكون عليه في مستقبل الأيام إلا بما علمه الله تعالى إياه، فكيف يعلم أحوال غيره من الصحابة أو غيرهم إلا بالوحي من الله عز وجل. وقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلى غير ذلك من الآيات، بالله التوفيق. المثل الذي بعده يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد غير الآثار يعني يقدم العقل على النقل، فاتهموا على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول هذا القول تطابقت عليه أقوال كثير من السلف، واتفقوا جميعا على أن من رد السنن أو أبغض حملتها، يعني العلماء وطالبيها أو طلب الحق من غيرها، فإنه صاحب بدعة وزندقة وضلالة. ولهذا أثر عن الإمام أحمد أنه لما ذكر له أن ابن أبي قتيلة يطعن أو قتيلة يطعن على أصحاب الحديث ويقدح فيهم ويتكلم في حقهم، قام وجعل ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق. وقد ورد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري ومسلم قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عاتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبيست صفون. أخرجه البخاري ومسلم. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: اتهموا رأيكم على دينكم. وقد جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم. أو قال: حتى يأتي وعد الله، ولا يكونون على الحق إلا إذا كانوا على دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة، وهي الطائفة الناجية، وهي الفرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث، أي أصحاب السنة، فلا أدري من هم. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وعلقت على هذا في بعد هذه الآثار بعد وقد ذكر أهل السنة والجماعة: إذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وعدوا رجالا من أصحاب الحديث فاتهموا على الدين. وقد نقلت كلام الأخ خالد بن ضحوي الظفيري في كتابه إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء بعض مواقف أهل السنة من المبتدعين ليحسن الاقتداء بالسلف في ذلك، فقد ذكر في الفصل الثاني شدة أهل السنة على أهل البدع منقبة وليست مذمة، حيث وقال: وفقه الله، والآثار عن الصحابة في معاملتهم لأهل البدع كثيرة، وما هذا إلا غيظ من فيض. ثم قال: وهذا أيضا الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حماد بن سلام البصري قال الذهبي في ترجمته، قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في الفاروق له قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال أبو زرعة: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائده فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه مرجئ، إلى آخر كلام. يعني الآن لو سمعت أحد من أهل المدينة يطعن في فلان من أهل السنة فهو صاحب هوى، إذا رأيت شخص آخر يطعن مثلا في عالم من علماء أهل السنة في جيزان فهو صاحب هوى، لأن الناس يعرفون العلماء طلاب العلم الذين على المنهج السلفي، فكل من عاداهم وطعن فيهم فهو صاحب هوى، إلا من كان له دليل في يعني قوله أو على قوله. وقد جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو قال حتى يأتي وعد الله. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقد ذكر أهل السنة والجماعة: إذا رأيت الرجل يطعن يبغض فلانا وفلانا وعدوا رجالا وعدوا رجالا من أصحاب الحديث اتهموا على الدين. ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: ونحن اليوم قد تبين لنا من ذلك ما تبين، واتضح لنا من أمر الحزبيات المبتدعة ما جعلنا نتيقن صدق هذه الأخيار، وأن أصحاب البدع والحزبيات هم أعداء لأصحاب الحديث ولأهل السنة والجماعة ولدعاة التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة، بينما طلاب العلم السلفيون يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح، وهم يدعون طلاب العلم السلفيين إلى رأي فلان وفلان وإلى هذا الحزب وذاك الحزب، لا يستحيون من الله ولا يخشون بطشه وعقوبته العاجلة والآجلة بصدهم عن سبيل الله وقلبهم الحقائق واتباعهم بغير ما أمر الله به، ومع ذلك يقولون عن السلفيين بأنهم الذين يفرقوا الناس. وإنما التفريق، يقول الشيخ رحمه الله، وإنما التفريق جاء من أصحاب التحزب على حد قول القائل: رمتني بدائها وانسلتي، وعند الله تجتمع الخصوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.